وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات. الظاهر أن المعجزة والكرامة حقيقتهما واحدة، وإنما الاختلاف بينهما في المورد، وذلك ما يعبر عنه بقصد التحدي. فالمعجزة موردها ظرف تحدي صاحب الإعجاز لغيره لإثبات مطلوبه، وأما الكرامة فليست كذلك. نعم، ينبغي الالتفات إلى أن الكرامة تارة تكون صادرة من النفس كما ينسب إلى الأئمة عليهم السلام والمعصومين، وهذا هو الذي قلنا أنه تتحد حقيقته مع المعجزة، وتارة تكون صادرة من غير صاحب الكرامة كأن تكون من الله سبحانه وتعالى بسبب خاص تكريما له، وذلك من قبيل ما ينسب إلى بعض الأولياء من أنهم تفتح لهم الأبواب عند إرادة الولوج والدخول. هذا الفعل ليس منسوبا إلى الداخل، بل هو فعل الغير لكن إكراما للداخل، وكلامنا ليس في هذا القسم من الكرامة، إذ هذه الكرامة إنما تكون كرامة بالمعنى المبحوث عنه بالنسبة إلى الفاعل لا بالنسبة إلى محل الكرامة. وبالجملة فينبغي أن يفرق في الكرامة من القسم الثاني بين محلها وبين فاعلها، وكلامنا ليس في تعلق الكرامة بمحلها، بل كلامنا في كيفية صدور الكرامة من فاعلها. والكرامة بلحاظ الفاعل حقيقتها حقيقة المعجز، وإن اختلفت من حيث المورد عن المعجز، لأن مورد الإعجاز ظرف التحدي ومورد الكرامة ليس كذلك، بل يكون من باب التحديث بنعمة الله أو من باب التسبب لإيقان المخاطب والطرف المقابل وغير ذلك من الأغراض. هذا عن حقيقة المعجزة والكرامة. نقطة ثانية ترجع إلى حقيقة المعجزة والكرامة حتى نحرر محل البحث تحريرا جيدا. النقطة الثانية أن المعجزة والكرامة لم يتوهم أحد من العقلاء أنه لا سبب لها، فليس الحديث هنا عن أن المعجزة هل لها سبب أو ليس لها سبب، إذ الاتفاق بين العقلاء حاصل على أن المعجزة محكومة بقانون السببية، وإنما الكلام في أن المعجزة ما هو سببها القريب. فالإعجاز الصادر من الأنبياء هل يستند إلى إرادة الله مباشرة بحيث لا تكون المعجزة متوقفة على سبب مادي فتمتاز من هذه الجهة عن سائر الأفعال المادية، فإن الناس يحتاجون في المشي إلى أرض يابسة، وأما عيسى المسيح على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء السلام فهو يمشي على وجه الماء، من جهة أن هذا الفعل منه مستند إلى إرادة الله عز وجل الحاكم على قانون الشرائط والأسباب وأمثال ذلك. فهل المعجزة تستند إلى إرادة الله من دون توسط سبب مادي؟ فنحن لا يصدر المشي منا إلا مع توسط سبب مادي ولو كان من قبيل المحل وهو الأرض الصلبة، أو أن المعجزة تستند إلى سبب مادي وراء إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا السبب المادي خفي. فالبحث هنا عن اختيار أحد الشقين، أنه ما هو سبب المعجزة والكرامة، هل هو إرادة الله أو السبب الخفي. طبعا كلامنا في السبب القريب، إذ من الواضح أنه مع وجود سبب خفي ينتهي هذا السبب لا محالة إلى إرادة الله عز وجل. النقطة الثالثة، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، وقد عرفت في النقطة الثانية أن المعجزة ليست خارجة عن قانون السببية، فهي ليست خارقة لقانون السببية، وإنما هي خارقة لقانون العادة. وقانون العادة هو استناد الأشياء إلى أسبابها المتعارفة، فالمعجزة هي التي تصدر عن سببها غير المتعارف، كأن تجري عادة الله سبحانه وتعالى بترتب الإحراق على النار، فإذا صدرت الحرارة والإحراق من غير النار كان ذلك إعجازا. فالمأخوذ في مفهوم الإعجاز خرقها للعادة لا خرقها لقانون العلية، وهذا ما تبين في النقطة الثانية. المقصود بالنقطة الثالثة الإشارة إلى أن خرق الإعجاز لنظام العادة يجب أن لا يكون عاديا. صباحكم الله خير. صباحكم الله خير. بمعنى أنه إذا صدرت المعجزة فلا معنى لتصور صدورها من الغير على وجه غير إعجازي، وإلا لم تكن معجزة، فيلزم الخلف. فمثلا إحياء عيسى للموتى أو إحياء إبراؤه للأكماه أو قلب موسى العصا إلى حية لا يمكن أن يتصور تكرره من غير موسى على غير وجه الإعجاز، إذ لو تكرر ذلك على غير وجه الإعجاز بأن قلنا أن موسى عليه السلام كان يفعل ذلك الفعل المعجز لأنه اكتشف سرا خاصا في العصا، فإن هذا القول يعني أنه لو اكتشف غيره ذلك السر من باب الاتفاق لأمكن أن يفعل فعل موسى عليه السلام، فلا يكون ذلك إعجازا، هذا خلف المفروض. إذ ليس كلامنا في المعجز الذي لا يستطيع عامة الناس على فعله لجهلهم، فلو اطلعوا على السبب الممكن لأوقعوه، فإن هذا قد يسمى إعجازا عند الناس ولكنه ليس بإعجاز واقعي. المعجز الواقعي الذي نتكلم عنه هو ما لا يمكن أن يقع من دون إرادة الله سبحانه وتعالى، المتعلقة بالربط الخاص بين الفاعل والفعل، بحيث لا يمكن لأحد أن يفعل فعل موسى إلا مع تمامية إرادة الله. وهذا يعني أن المعجزة تتقوم بأن يكون لإرادة الله مدخلية خاصة، وهذه الإرادة ليست عبارة عن الإرادة العامة المتعلقة بقانون السببية، بل الإرادة الخاصة التي تسمى بإرادة التأييد والتسديد مثلا. نعم هنا كلام، وهو أن المعجزة هل يمكن تصور صدور مثلها على وجه الإعجاز؟ ربما يظهر من كلمات بعضهم أنه لا يكون كذلك، فالمعجزة معجزة إلى أبد الآبدين، ولكن الحق أنه يمكن تصور مثلها. فهذا عيسى عليه السلام أحيا الموتى وما أئمتنا عليهم السلام أحيوا الموتى. سلمان عليه السلام كما ورد في الرواية أحيا الموتى. نعم لا يمكن تصور صدور الفعل على غير وجه الإعجاز، أما تصور صدور نفس الفعل على وجه الإعجاز فهذا لا بأس به، فيمكن لغير موسى عليه السلام أن يقلب العصا إلى حية لكن على وجه الإعجاز، كما ورد من أن أئمتنا عليهم السلام يستحوذون على موارث الأنبياء بما فيها عصا موسى وبساط سليمان، يعني إن كان له بساط، وهكذا. فإن الأئمة عليهم السلام ظاهرا إذا استحوذوا على هذه الأفعال فإن لهم قدرة على أن يفعلوا مثل ما فعل أسلافهم، لكن صدور الفعل منهم كان على وجه الإعجاز أو يكون على وجه الإعجاز، ولا ينافي ذلك كون هذه معاجز، فلم يؤخذ في حقيقة المعجزة ألا تتكرر ولا ألا تتكرر من غير صاحبها، بل المأخوذ في حقيقة المعجزة ألا يكون صدورها عاديا، فتكررها على نحو الإعجاز لا بأس به. طبعا الإعجاز لا يكون إلا بحكمة وإذن خاص من الله سبحانه وتعالى، وما كان لي أن آتيكم بآية إلا بإذن الله، وهذا هو الشرط في المعجز. النقطة الرابعة نشير إليها حتى يتم تحرير محل الباحث، أن كلامنا في وجه صدور هذه المعاجز من أصحابها وهذه الكرامات من أصحابها، والجواب عن ذلك يمكن أن يكون ببيان الأسباب القريبة المسوغة لصدور هذه الأفعال، ويمكن أن يكون ببيان الشروط التي لا بد منها لصدور هذه الأفعال، وبين الأمرين فرق. فإن السبب هو تلك الخصوصية التي إذا وجدت تمكن صاحبها من أن يفعل المعجز، وأما الشرط فهو أعم، قد يكون موجودا ولكن لا يتمكن صاحبه من فعل المعجز. نعم شرطيته لأنه لا يتحقق صدور المعجز إلا مع تحققه، والخصائص التي ذكرناها بالأمس إجمالا ونشير إليها اليوم إن شاء الله تعالى أيضا يمكن أن تلاحظ على الوجه الأول أي الشرطية، يمكن أن تلاحظ على الوجه الثاني أي السببية. فإننا ذكرنا بالأمس أن الإعجاز يحتاج إلى خصائص ثلاثة: تمامية القوة العاقلة، وتمامية قوة التخيل، وتمامية القوة العاملة. وربما يقال أن هذه الأمور الثلاثة والخصائص الثلاثة ليست على نسق واحد في الدخالة، إذ القوة العمالة يمكن أن يتصور أنها سبب، وأما قوة التخيل بالمعنى الذي شرحه فربما يقال أنه شرط وليس بسبب، أو يقال بأن الجميع شرط، أو يقال بأن الجميع سبب واحد وليس بشروط ولا بأسباب مختلفة. إذن هذه النقاط الأربعة نحتاج إليها لتحرير محل البحث في المقام. والذي يذكره الفلاسفة والذي يفهم حتى من القرآن الكريم أن الإعجاز المسند إلى الأنبياء والكرامات المسندة إلى الأولياء كلها أفعال تسند إلى الأنبياء والأولياء كإسناد أحدنا فعله إلى نفسه، فكما يقال عن زيد أنه أكل وشرب، يقال عن موسى عليه السلام أنه أنبع الماء من الحجر، ويقال عن موسى عليه السلام أنه شق البحر نصفين فكان كل فرق كالطود العظيم، ويقال عن عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وغير ذلك. فإسناد هذه الأفعال المعجزة إلى الأنبياء لا يغاير من حيث حقيقة الإسناد سائر الأفعال، ولا إسناد سائر الأفعال إلى أصحابها. والكلام عند الفلاسفة إنما هو في بيان الوجه المصحح لذلك الإسناد، إذ ربما يقال بأن الأنبياء كسائر الناس، فكيف اختصوا من بين الناس بهذه الأفعال؟ وإلا فلا ينبغي البحث عن أن هذه الأفعال أفعالهم. وهذا دفع لإشكال، أو قل دفع لتوهم في المقام، وهو أن الإعجاز يصدر من الأنبياء من جهة أنهم إذا طولبوا بالمعجز دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يحقق الفعل المعجز من دون أن يكون للنبي مدخلية إلا الدعاء. ومن الواضح أن الدعاء لا يصحح إسناد الفعل وهو الإجابة إلى الداعي، فإذا دعا الداعي ربه أن يرزقه ولدا فلا يقال أنه هو أوجد الولد، لا على نحو الخلق والإيجاد بعد العدم، ولا حتى بنحو الفعل الطبيعي، فلا يقال للداعي أنه تسبب في وجود الولد. نعم يقال له أنه تسبب بلحاظ ملاقاته لزوجه، ويقال أنه تسبب بلحاظ أكله للتفاحة التي انقلبت في صلبه إلى نطفة، ويقال أنه تسبب بلحاظ توقيت وقت الملاقاة، كل هذا لا بأس بإسناد الفعل بلحاظه. أما الدعاء فلا يقال أنه تسبب بالفعل بلحاظه إلا بعناية خاصة، أي بملاحظة أن الدعاء له مدخلية غيبية، فلا بأس بأن يقال أن الداعي تسبب، لكن بهذا النحو من التسبب، وهو التسبب الذي لا يقارن إسناد الفعل إلى الفاعل كسائر الموارد. وبعبارة أخرى، الدعاء وإن كان من شروط تحقق الفعل الذي يكون فيه الاستجابة، إلا أنه لا يسوغ إسناد الفعل إلى الداعي إلا مع حفظ كونه دعاء، بأن يقال أنه تسبب من باب أن الله آلى على أن لا يفعل الفعل إلا عند الدعاء، فيكون الدعاء من باب الشرط، والداعي يكون دخالته من باب تحقيق الشرط. وهذا من قبيل تسبب الأب لعبث الولد المستتبع لكسر الزجاجة، فهل يقال أن الوالد كسر الزجاجة؟ لا، يقال أن الولد كسر الزجاجة والوالد حقق السبب، فليس المقصود أن الدعاء لا مدخلية له، ولكن المقصود بيان نحو الدخالة. فرق بين الدخالة المستتبعة لجواز الإسناد وبين الدخالة التي لا تستتبع جواز الإسناد. والأولى من مثال كسر الزجاجة تصدي النبي، أي نبي، صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء وعلى أهل بيته صلى الله عليهم أجمعين، تصدي النبي مع علمه بأن قومه لا يؤمنون، إذا استتبع دعوة النبي كفر قومه فهل يقال أنه تسبب في كفرهم؟ لا معنى لإسناد كفر القوم إلى النبي على النحو العادي بأن يقال هو فعل الكفر، هو أوجد سبب الكفر، لكن المفروض أن سبب الكفر يستتبع المسبب بتوسط إرادة السبب، إذن لا مدخلية للنبي من هذه الناحية، أي لا مدخلية على نحو دخالة الإرادة في الأفعال الطبيعية. كذلك الداعي لا مدخلية له، ومن الواضح أنه لا معنى أن يقال أن الأنبياء لا مدخلية لهم في صدور الإعجاز. وكلامنا هنا ليس عن كل ما كان معجزا، فقد عرفت الفرق بين نسبة الكرامة والإعجاز إلى المحال وبين نسبة الإعجاز إلى الفاعل، فلا كلام لنا في أن ناقة صالح خلقها صالح بإذن الله أو لا، فلتكن ناقة صالح مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فكلامنا ليس في صالح بناء على أن الله خلق الناقة، لأن صالح حينئذ شيء يكون محلا ولا يكون فاعلا، وكلامنا في فاعل الإعجاز. ولا شك أن المعاجز المتحققة للأنبياء ليست كلها نسبتها إلى الأنبياء نسبة المحل الحال إلى المحل، بل كثير منها نسبتها إلى الأنبياء نسبة الفعل إلى الفاعل. وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. هذه الآية تدل على أن الانبجاس مترتب على ضرب موسى الحجر بعصاه اختيارا. وقلنا اضرب بعصاك البحر، وهذا ظاهر في أن فعل موسى كان مستتبعا لصدور ذلك الفعل منه، فيكون انشقاق البحر مترتبا على فعل موسى كترتب الموت على الإلقاء من شاهق. فكما يقال للملقي أنه قاتل، يقال لموسى أنه شق البحر بعصاه وأنبع الماء بعصاه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله المتواتر عنه من أنه نبع الماء من أصابعه، فإنه فعل من أفعاله حيث بسط أصابعه فنبعت يده ماء. وهكذا كثير من الأفعال. نحن كلامنا في هذا القسم من الأفعال، أي الأفعال المعجزة المسندة إلى الأنبياء التي لا ينبغي أن يكون إسنادها للأنبياء لمجرد توسط دعائهم وترتب الإجابة عليه. إذن هذا الفعل كيف صدر بنحو الاختصاص منهم من دون أن يتمكن غيرهم من صدوره؟ ممكن، لا بأس بذلك. يمكن أن الله سبحانه وتعالى يحقق المعجز بدعاء النبي، كما قد يقال مثلا يمكن أن نحمل بعض الروايات الواردة في شق القمر على ذلك، ويمكن أن نحمل الروايات الواردة في انتقال الشجرة على هذا الوجه، مع أن بعض الروايات المتعلقة بشق القمر وبانتقال الشجرة محمولة على الوجه الأول، هو أن يكون بنحو فعل النبي. نعم، لا بأس بذلك، لأنه لم يؤخذ فيه من معجز لإثبات نبوة النبي أن يكون فعلا من أفعاله. المهم أن يكون له ربط بنبوته ولو بنحو الأخبار، لا بأس بذلك. والغرض أن الكلام في الإعجاز المسند إلى الفعل. وهناك رواية طريفة عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يعلم بعض أصحابه، حيث سأله عن مقام الإمام، قال الإمام هو الذي إذا قال للشجرة أقبلي أقبلت، فسمعت الشجرة هذا الكلام فأقبلت، فقال لها الإمام اسكني لم أعنك. كان الإمام في مقام التمثيل، ولكن مع ذلك لما كان المخاطب محتاجا إلى أن يعرف الواقع تصرفت نفس الإمام صلوات الله عليه تصرفا غيبيا في ذات الشجرة فتحركت من مكانها. هذا هو مقام الإعجاز ومقام الكرامة. حينئذ نقول أن الخصوصية التي توجب اختصاص الأنبياء والأولياء بالإعجاز والكرامة خصوصية مركبة من 3 أمور. الأمر الأول أن تكون نفسه الناطقة في قوتها العاقلة تامة، بحيث لا يحتاج إلى تعليم غيره. فكما أن القوة المدركة تصل في البلادة إلى حد لا ينفع معها التعليم، تصل في النباهة أيضا إلى حد لا تحتاج معه إلى تعليم، بل يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار، نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه القوة تكون تامة بهذا المعنى. ولا إشكال في أن الأنبياء والأولياء الكمال على هذه الشاكلة، فإن النبي لا يتعلم كما يتعلم غيره، لذلك لا يصح أن نفسر النبوة بأنها نبوغ أو عبقرية بالنحو المتعارف، لأن النبوغ والعبقرية بالنحو المتعارف هو عبارة عن الامتياز في تشخيص الطريق للحل أو الطريق للوصول إلى المعلوم، بحيث يكون ذلك الطريق على تقدير العثور عليه في متناول الجميع. فابن سينا مهما بلغت عبقريته لا يكون رجلا غير عادي، وذلك لأن ابن سينا امتاز عن غيره بأنه أبصر الطريق، وهذا الإبصار ليس فعلا من أفعاله حتى يقال أن هذا كاف في أنه خارق للعادة، هذا من إلهام الله إياه. طبعا لا كلام لنا في أن لذات ابن سينا مدخلية في حصول هذا الإلهام، ليس الكلام كذلك. الكلام أن ما فعله ابن سينا يعد خارقا للعادة؟ لا يعد خارقا للعادة، لأنه يمكن أن نتصور صدور مثله من غيره لو أبصر الطريق، بخلاف الأنبياء والأولياء فإن هذه القضية لو أبصر الطريق لفعل مثل ما فعل، هذه وإن كانت صادقة لكن لا يمكن أن تصدق إلا بنحو القضية الشرطية. بيان ذلك أن ابن سينا يقال في حقه أبصر الطريق فسلك، فيقال في حق غيره لو أبصر الطريق لسلك. فامتياز ابن سينا عن غيره في أن شرط القضية الشرطية قد تحقق بالفعل دون غيره، لكن لو سألنا عن تحقق الشرط في حق الغير بالفعل هل هو ممكن أو لا؟ في الجواب الإمكان، والإمكان العادي يمكن لغيره أن يبصر الطريق. أما الأنبياء فإنهم مورد لقضيتين، إحداهما شرطية وهي عبارة عن قولنا لو أبصر الطريق لسلك، والثاني حملية وهي عبارة عن قولنا أبصر الطريق فسلك. امتياز الأنبياء في أن القضية الشرطية لا يتحقق شرطها في حق غيرها إلا إذا كان مثلهم في النبوة، والنبوة خرق للعادة، أي أنه لا يمكن تحقق شرط قضيتهم بنحو عادي، وهذا ما كان في حق ابن سينا موجود. في حق ابن سينا كان تحقق الشرط بنحو العادة أمرا ممكن، يمكن أن يتحقق في حق غير ابن سينا الشرط بنحو عادي، أما الأنبياء فلا يمكن أن يتحقق الشرط في حق غيرهم بنحو عادي إلا أن يكونوا أنبياء. فيعود الكلام أنه لا يتحقق في حق غير الأنبياء أبدا، وهكذا الأولياء. وهذا معنى علمك ما لم تكن تعلم، أي أنه لولا التعليم ينتفي عنك الكون عالما، وهذا التعبير في اللغة يراد به نفي الشأنية، فتعليم الله للأنبياء متعلق بما ليس من شأنه أن يعلم بغير الواحد، وهذا ما يميز الأنبياء عن غيرهم. فالأنبياء أبصروا ولا يتحقق الإبصار لغيرهم فسلكوا، وإن كان فرض تحقق الإبصار من غيرهم على تقدير كونه مثلهم في النبوة أمرا ممكن، لكن هذا يعني فرض النبوة وليس كلامنا في الأنبياء، كلامنا في غير الأنبياء.
هذا الذي يفعله على أساس الولاية التكوينية، هذه الولاية التكوينية عبارة عن إحاطة بباطن هذا العالم وتكون له مظهرية من مظاهر الأسماء بحيث يستطيع أن يتصرف ويخرق نواميس الطبيعة. الآن لو سلك شخص آخر غير النبي أحد الأولياء ومن صار من أهل العرفان وكشف الشهود فوصل إلى درجة عنده مرتبة من الولاية التكوينية فيفعل ما هو الخارق، فلا يكون نبيا وقد سلك طريقا بحيث فعل المعجز، نعم المعاني ربما مراتب، لكن في النهاية فعل ما هو خالق للعالم.
لا بأس بذلك في الكرامة، لكن ليست هذه الكرامة بالنحو العام شاملة لكل المراتب، لأننا لا نسلم بأن كل ولي يسلك يمكن أن يصل إلى أي حد من الكرامات. هناك كرامات يمكن أن تكون متاحة لعامة الأولياء، لكن هناك كرامات لا تكون متاحة لغيرهم. الكلام الحين طبعا كلامنا إلى الآن نخصه بالمعجز حتى يتبين الكلام فيها، لأن ذلك يوضح الكلام في الكرامة. الإعجاز، الإعجاز يمتاز عن الكرامة كما قلنا بأن ظرفه التحدي، فلا بد من أن يكون لموردها اختصاص، فلا يتحقق الكرامة في مورد الإعجاز، وإلا لما كان
نعم
صحيح. ولذلك قلنا حقيقة الكرامة حقيقة الإعجاز، لكن هذا يعني أن الخصوصية المستتبعة لصدور الإعجاز لا تكون متحققة لمن له الكرامة، وإلا كان فعله معجزة. عبارة أخرى أن الكرامة الإعجاز لما كان واردا في مورد التحدي فلا يعقل أن يصدر في غير مورد التحدي، لئلا يوهم الناس بأن هذا نبي. مثلا إذا كان فعل موسى عليه السلام كفعل غير صلحاء قومه، وهو أنه يقلب العصا إلى حية، فادعى موسى أنه نبي لأنه يقلب العصا إلى حية، كان ذلك موجبا للإغراء بنبوة غيره، والحال أنهم ليسوا بأنبياء. فتخصيص موسى بهذا الفعل لا من جهة أن هذا الفعل حقيقته غير حقيقة الفعل لو صدر من الولي، وإنما من جهة ترتب مصلحة خاصة على التخصيص، وهي إناطة الإعجاز بالتحدي. إذن الأمر الأول الذي لا بد منه في الخصوصية التي تسوغ صدور المعجز من الأنبياء أن تكون قوتهم المفكرة وقوتهم العاقلة تامة، وتماميتها لا تكون إلا بارتباطها بمصدر العلم بنحو خاص، بحيث تتلقى العلم بنحو غير عادي من دون أن يتمكن سائر البشر في الوصول إلى العلم المخصوص بالأنبياء عبر سلوك الطرق العادية، وإلا لما اختص الأنبياء بصدور ذلك الفعل منهم أو نزول ذلك العلم عليهم. الخصوصية الثانية أن تقوى القوة المتخيلة وتشتد، وهذا له معنيان أو يمكن أن يلاحظ من جهتين. المعنى الأول والجهة الأولى أن يكون المقصود بشدة القوة المتخيلة قدرة النبي أو الولي على أن يلاحظ ما وراء هذا العالم مما يناسب تخيله مع اتصاله بهذا العالم، ولو كان هذا الاتصال ببقائه حيا نائما. فإذا تحقق ذلك أبصر النبي والولي ما يجري في عالم المثال وفي مدينة جابلقة وجابرصة، كما ورد في الأحاديث أنهما مدينتان عظيمتان لكل منهما 1000 باب، والظاهر أن ذلك كناية عن الكثرة. وإذا لم يتمكن النبي والولي من إبصار ذلك العالم كان مثل سائر الناس، فيكون تخصيصه بالفعل بلا مرجح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يرتبط يكون عين المعنى الأمر الثالث الذي سيأتي، لذلك لا يذكره، لكن نحن من باب بيان أنحاء قوة المتخيلة، أنحاء قوة القوة المتخيلة وشدتها، نقول أنه قد يكون قوة القوة المتخيلة وشدتها بحيث يكون نفس تصورها موجبا لتحقق المتصور. هذا من أنحاء شدة القوة المتخيلة. هذا الأمر من معاني شدة القوة المتخيلة، ويتحد مع الأمر الثالث الذي يذكرونه، وهو شدة القوة العمالة، ويفسرون بشدة القوة يفسرون شدة القوة العمالة بانصياع مادة الموجودات المادية الأخرى لإرادة نفس النبي والولي، بحيث تنخلع صورة عن المادة وتأتي صورة أخرى، فيكون متصرفا في العالم وأجزائه كتصرف أحدنا في مادة بدنه، كما أن الإنسان يتصرف في مادة البدن برفع اليد وخفضها والركوع والقيام والسجود والحركة والسكون والكلام والصمت وأمثال ذلك من الأفعال القائمة بالبدن، يكون تصرف النبي في أجزاء هذا العالم الخارجي، يقول للشجر أقبلي فتقبل، ويقول للقمر انشق فينشق، ويقول لهذا كن أبا ذر فيكون أبا ذر، وهكذا. هذا من أنحاء شدة القوة العاملة. والصحيح أن هذا وإن كان من أنحاء شدة القوة العاملة، لكن هذا من شدة القوة المتخيلة، بمعنى أن شدة القوة المتخيلة في نفس النبي تكون بحيث يوقع الفعل المادي من دون استعمال البدن، يرحمكم الله، من دون استعمال البدن. فإن أريد بالقوة العاملة هنا القوة العاملة المتحدة بالنفس المجردة المستعملة لغير البدن، فهذا لا بأس به، لكن هذا الاستعمال لما كان متحدا في الخارج مع صدور الفعل، وهو أي ذلك الفعل قائم بغير البدن، فالأولى أن يقال بأن ذلك من آثار التخيل. فالنبي يتخيل شق القمر ينشق القمر، نعم ربما يقارن ذلك قوله كن أبا ذر، ولكن هذا القول إنما يكون له مدخلية المقارنة، إذ نحن نعلم بأن هذا القول لو صدر من غيره لما كان له أثر، وإنما يكون له أثر باعتبار اقترانه بإرادته، فالخصوصية للإرادة لا للقول. نعم هذه الإرادة تجعل لهذا القول أثرا، وهذا يعني أن هذا من آثار قوة القوة المتخيلة. وإن أراد القوة العمالة القائمة بالبدن، فالصحيح أن القوة العمالة القائمة بالبدن لا مدخلية لها في صدور الفعل القائم بالمادة الخارجية. إذن الصحيح أن هذا الأمر الثالث فهو صحيح، إلا أنه من آثار القوة المتخيلة. إذا استجمع الإنسان هذه الخصوصيات الثلاثة فإنه يكون قادرا على فعل المعجز وفعل الكرامة. وبعض هذه الأمور الثلاثة شرط، نعم هو سبب بعيد ولكن ليس له سبب قريب، من قبيل القوة العاقلة وتماميتها، فإن القوة العاقلة وتماميتها ليست السبب القريب لصدور الفعل المادي. نعم لو فرضنا الإعجاز في عالم المجردات أمكن أن يقال بسببية القوة العاقلة، لكن الظاهر أن الإعجاز يختص بهذا العالم، ووجه ذلك أن ذلك العالم إما أن يكون السبب فيه متحققا منذ الأزل فيترتب عليه مسببه، أو لا فلا يترتب عليه سبب مسببه أبدا. ولا معنى للإعجاز بأن يكون شيء حادث مسبوق بالعدم، هذا لا معنى له هناك. هذه هي الخصوصية الثلاثة. تطبيق يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.